الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحيوا إخواني الفضلاء طلبة العلم الذين جاءوا من بلدة عزيزة على قلوبنا، دولة الكويت، حرسها الله من كل سوء ومكروه. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا والدينا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كلمتي هذه إليكم أيها الإخوة من باب التذكير، قد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا يخفاكم أهمية الموضوع الذي سأتكلم عنه، وهو ما يتعلق بالعلم الشرعي والتفقه في الدين. فإن العلم الشرعي هبة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من شاء من عباده، لأن الأعمال الصالحة تتفاوت، وأفضل هذه الأعمال الصالحة بعد الفرائض العلم الشرعي، كما قال الإمام أحمد: لمن صلحت نيته. فضله عظيم وأجره كبير، ولذلك الأنبياء هم أول الناس من يدخل في هذا الصنف العظيم، صنف العلماء، فدعوا أقوامهم إلى التوحيد وعلموهم المعتقد الصحيح، وحذروا أقوامهم مما يناقض ذلك من الشرك أو غيره. وفضائل العلم الشرعي كثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. يقول بعض العلماء في تفسير هذه الآية: هذا دليل على فضل العلم، إذ لو أمر الله عز وجل نبيه بشيء يستزيد منه لأمره به، لكنه أمره بالاستزادة من ماذا؟ من العلم. وقل ربي زدني علما، فدل على فضله وشرفه. وقال عز وجل في الآية الأخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نفى الله عز وجل المساواة بين العلماء وبين الجهال، بين الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، فدل على فضلهم، على فضل العلماء وفضل من سار على طريقهم وعلى دربهم. ومن النصوص أيضا قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم درجتهم رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، يرفعهم على من سواهم في الدنيا وفي الآخرة. فهو في الدنيا مرفوع على غيره، وكذلك في الآخرة. ومن النصوص أيضا قول الله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر ابن القيم هذه الآية في فضل العلم وأهله، أن الله عز وجل قرن أهل العلم شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادة الله سبحانه وتعالى على أعظم مشهود هو التوحيد، فدل على فضلهم ورفعة مقامهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهي قد جاءت بالترغيب العظيم في العلم الشرعي والتفقه في الدين. ومن ذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام أن العلم طريق إلى الجنة، نسأل الله إياكم فضله. العلم طريق عظيم موصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو من الطرق العظيمة الموصلة إلى الجنة، لأنه بالعلم يعرف كيف يعبد الله، يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يؤدي مناسك الحج، فيؤدي هذه العبادة بالطريقة المشروعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون عبادته مقبولة. لأنه كما لا يخفاكم، العبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا بشرطين اثنين عظيمين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أتينا إلى شرط المتابعة، كيف تكون متابعة؟ ما تكون متابعة إلا بالعلم الشرعي، ما تكون متابعة إلا بالعلم الشرعي، لأن كان تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، في صلاته، في صيامه، في زكاة، في حجه، في جميع العبادات. ما تستطيع أن تتابع النبي حق المتابعة وتقتدي به حق الاقتداء إلا بالعلم الشرعي. فمن ها هنا كان العلم طريقا موصلا إلى الجنة. كذلك مما ورد في السنة النبوية في فضل العلم ما جاء في حديث أبي الدرداء الطويل في سنة أبي داود الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء هم أفضل الناس. طيب، من ورثتهم؟ قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأمل هذه الجملة: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله وإياكم فضله. ومن النصوص أيضا أن العالم عمله لا ينقطع بعد موته، وطالب العلم عمله لا ينقطع بعد موته، يستمر أجره ولا ينقطع لأجل هذا العلم الذي تعلمه وانتفع الناس به. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أيضا قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فطالب العلم والعالم عملهم لا ينقطع بعد موتهم، يستمر. وتأمل الآن في العلماء الكبار الأجلة، علماء أهل السنة، انظر مثلا إلى علم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويتناقله الناس اليوم ويترحمون عليه. شيخ الإسلام بن تيمية علمه يتناقلونه في المساجد وحلق العلم وفي الجامعات ويترحمون عليه. ابن القيم، ابن رجب، شيخ الإسلام مجدد محمد بن عبد الوهاب، أئمة الدعوة من جاء بعده من تلامذته وأحفاده إلى وقتنا المعاصر، سماحة شيخ الإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ العلام محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، علمهم باقي والناس يتناقلون أقوالهم في العلم، في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في جميع أبواب وفنون العلم. فهذا من فضائل العلم، أن أجر العالم لا ينقطع بعد موته، وأجر طالب العلم كذلك لا ينقطع بعد موته. كذلك من فضائل العلم العظيمة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على العلم. وأعظم ذلك وأفضل حديث يرغب في العلم وكما قال عنه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين يقول لو لم يأتي في العلم إلا هذا الحديث لكفى. ما هو هذا الحديث؟ حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه المخرج في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الشيخ محمد يقول لو لم يأتي في فضل العلم إلا هذا الحديث لكفى. فعلامة الخير والفلاح والنجاح بالمرء أن الله عز وجل يوفقه للعلم النافع ولسلوك طريق العلم الشرعي، فتجده دائما مع العلم ومع دروس أهل العلم وفي ملازمة العلماء وفي سماع كلامهم وفي حضور مجالسهم وفي قراءة كتبهم، دائما وقته مشغول مع العلم. هذا أراد الله عز وجل به خير، لم ينشغل بالترهات والتفاهات والقيل والقال، وإنما أشغل وقته بالعلم الشرعي. هذا أراد الله به، علامة إرادة الخير أن الله عز وجل أراد الله به خيرا بهذا الأمر الذي وفقه الله عز وجل إليه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال ومفهومه، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوقه أن من يريد الله بخير يفقهه الدين. طيب ما مفهومه؟ قال رحمه ومفهومه أن من لم يرد الله بخير لا يفقهه في الدين، صلى الله عليه وسلم، أن من لم يرد الله بخير الذي لا يريد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في الدين، فلا يوفق للعلم الشرعي ولا يوفق للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تجده يبلغ 30 من عمره والأربعين والخمسين وهو لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف كيف يؤدي مناسك الحج إذا حج. هذا ما أراد الله بخير، لم يتعلم العلم الشرعي. وقس على ذلك مسائل العبادات الأخرى. فعلامة الخير بالمرء أن الله عز وجل يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، كما قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي سلكه أهل الصراط المستقيم، ونسأل الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا الله عز وجل لسلوك هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا من أنفع الدعاء، أنفع الدعاء هذا الدعاء الذي تدعو به في صلاتك وفي كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. ما صفتهم؟ هم الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح. وتتعوذ بالله أن تكون من المغضوب عليهم أو من الضالين. المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم الذين عندهم علم لكن لم يوفقوا للعمل فغضب الله عليهم، والضالون النصارى ومن شابههم عندهم عمل لكن على ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فالصنف الأول اليهود ومن شابههم فقدوا العمل بعلمهم، والصنف الثاني وهم النصارى الضالون فقدوا ماذا؟ فقدوا العلم، عندهم عمل لكن على جهل وعلى ضلال. وأهل الصراط المستقيم صلى الله يجعلنا منهم هم الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح. ثم بعد ذلك قد يسأل سائل العلم كثير فما أفضله؟ العلوم يا أخوان نوعان، إما أن يكون علم مقصود لذاته أو أن يكون علم مقصود لغيره. العلم نوعان، إما أن يكون مقصود العلم الشرعي، نتكلم عن العلم الشرعي لأن يعني هذه فائدة، كل علم جاء في معرض الثناء في الكتاب أو في السنة في المراد به العلم الشرعي، لا الطب ولا الهندسة ولا المحاسبة ولا السياسة ولا أي علم من العلوم الأخرى، علوم دنيوية. نعم هذه العلوم الدنيوية مطلوبة وهي من فروض الكفايات، لكن العلم الممدوح الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه وجاء الثناء عليه في السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي. فإذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، فما يدخل في هذه الآية علماء الطب أو علماء الهندسة أو الفلك، لا، العلماء الذين أراد الله عز وجل بهم في هذه الآية هم علماء الشريعة، هم علماء الشريعة. إذن هذا القسم الأول، قسم الأول من العلوم أن يكون مقصودا لذاته. طيب ما هو العلم المقصود لذاته؟ التوحيد والفقه، التوحيد أو العقيدة والفقه مقصود لذاته، غاية عظيمة. يعني أعظم العلوم الشرعية هذان العلمان، علم العقيدة وعلم الفقه. وإذا تأملت الفتاوى الكثيرة التي تعرض على العلماء قديما وحديثا تجدها غالبا في هذين العلمين، علم العقيدة وعلم الفقه. هناك طبعا فتاوى وأسئلة تتعلق بالتفسير، بمصطلح الحديث، بأصول الفقه، لكنها لا تقارن بالفتاوى الكثيرة والمسائل الكثيرة المتعلقة بعلم العقيدة وعلم الفقه. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني مقصود لغيره، علم مقصود لغيره، وهي ما تسمى بعلوم الآلة، أصول الفقه، أصول الحديث ومصطلح الحديث، النحو، الصرف. هذه علوم لا شك أنها مهمة، لكنها وسيلة وليست غاية. هي وسيلة توصل طالب العلم إلى الغاية، وهو علم العقيدة وعلم الفقه. ولذلك يا أخوان أهم العلوم بعد علم العقيدة، لا بد للإنسان أن يصحح عقيدته، تكون عقيدته هي عقيدته للسنة والجماعة، وأن يكون من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أهم العلوم علم العقيدة وعلم التوحيد، يأتي بعده علم الفقه. علم الفقه، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول لم يؤت أحد بعد مرتبة النبوة مثل العلم والفقه، أو كما قال رحمه الله. وجاء رجل إلى الإمام البخاري رحمه الله، إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب الصحيح، إمام المحدثين، جاءه رجل يستشيره في العلوم الشرعية بأيها يبدأ، فقال له رحمه الله عليك بالفقه، مع أن البخاري إمام في إيش؟ في الحديث، إمام المحدثين رحمه الله، لكن أوصى قال عليك بالفقه. قال فإنه ثمرة الحديث. لاحظوا يا أخوان، ثمرة يعني الحديث ومعرفة الرجال والجرح والتعديل ودراسة الحديث من جهة الرواية، هذه وسيلة، لكن الغاية أن تصل إلى دراية الحديث وفهم الحديث، وهو الفقه. وهو ماذا؟ وهو الفقه. فقال له رحمه عليك بالفقه فإنه ثمرة الحديث، فإنه ثمرة الحديث، وليس الفقيه يوم القيامة بأقل أجر وثواب من المحدث، وليس الفقيه يوم القيامة بأقل أجر وثواب من المحدث، أو كما قال رحمه الله. فانظر إلى وصية هذا الإمام، يعني الذي يتصور الإمام بخاري عندما يأتيه شخص ويستشير في العلم، يعني سيغلب على الذهن ماذا؟ أنا يوصي بالحديث، لأنه هو الذي اشتغل فيه رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك أوصاه بماذا؟ بالفقه. أوصاه بالفقه. ويقال أن البخاري رحمه تعالى في بداية طلبه كان يشتغل بالفقه، لكن أراد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا فاشتغل بالحديث، وأخرج لنا هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. والفقه من فضل الله عز وجل أنه محفوظ، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، لأن حفظ القرآن ليس المقصود حفظ ألفاظه، لكن حفظ معانيه وحفظ ما دلت عليه النصوص وحفظ السنة، لأن حفظ السنة من حفظ القرآن، وهذا لا يكون إلا بحفظ هذا الدين بالرجال الذين يقومون به. فمن فضل الله عز وجل أن هذا الفقه حفظ بأئمة كبار وعلماء أجلاء. ففي الفقه هذا العلم الذي نتحدث عنه خرج علماء كبار، علماء السنة في حمل هذا الفقه وخدمة هذا العلم، وجعل الله عز وجل أربعة من هؤلاء الأئمة مذاهبهم متبوعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وإلى هناك مذاهب أخرى لكنها لم تحفظ كما حفظت هذه المذاهب. هناك مذهب الأوزاعي، مذهب لابن جرير الطبري رحمه الله، الليث بن سعد في مصر، لكن لم يكتب الله عز وجل لتلك المذاهب أن تحفظ كما حفظت المذاهب الأربعة. وإذا نظرنا إلى هذه المذاهب الأربعة وجدنا أن مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه هو أفضلها، ولا نقول ذلك تعصبا، وإنما هذا هو الحق، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال أبو يعلى، القاضي أبو يعلى وهو من أئمة الحنابلة في القرن الخامس الهجري، يقول رحمه الله تعالى سبب يعني اختيار المذهب الحنبلي، يقول هو أفضل المذاهب من حيث اعتماده على الدليل من كتاب السنة. وقد كان الإمام أحمد إماما في الفقه وإماما في الحديث وإماما في العربية رحمه الله تعالى. فإذا نظرت مثلا يعني أبو حنيفة فقيه، لكن ليس بضاعته في الحديث ليست بذاك كما هو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام مالك اشتغل بالحديث أكثر من الفقه، الشافعي رحمه الله بالفقه كذلك، لكن تجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إماما في الحديث وإماما في الفقه. إمام في الحديث كما جاء عنه حفظ ألف ألف حديث وأخرج هذا الكتاب العظيم كتاب المسند، وإمام في الفقه. وقد يتساءل سائل ويقول أين كتبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه؟ الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه، وإنما حفظ مذهبه لصلاح نيته عبر تلامذته الذين قاموا بنشر علمه، ابناه عبد الله وصالح وابن هاني والمروذي وبقية تلامذته قاموا بحفظ هذا الفقه العظيم عن الإمام أحمد وجمعوا مسائله. ثم جاء الخلال رحمه الله تعالى والتقى بتلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هو لم يعاصر الإمام أحمد، وإنما عاصر تلامذته. ثم سافر في شتى البلدان للالتقاء بتلامذة الإمام أحمد، وجمع هذه المسائل، جمع المسائل عند ابن هاني، عند المروذي، عند صالح، عند عبد الله بن الإمام أحمد، بقية التلاميذ، تلاميذ الإمام أحمد، التقى بهم جميعا وجمع ما عندهم من المسائل، ثم ضمنها في كتاب عظيم بلغ 20 جزءا كما قال ابن القيم. يقول ابن كثير لم يصنف مثله في مذهب الإمام أحمد، بلغ 20 جزءا سماه الجامع لعلوم الإمام أحمد، سماه الجامع لعلوم الإمام أحمد، وله أسماء أخرى من أسماء قد يكون الجامع فقط، لكن أشهر الأسماء الجامع لعلوم الإمام أحمد. فحفظ الله عز وجل هذا المذهب العظيم بهذا الإمام وهو الخلال، عندما جمع تلك المسائل الموجودة عند تلامذة الإمام أحمد وجمعها في كتابه الجامع لعلوم الإمام أحمد. ثم جاء تلميذه الخرقي واختصر هذا الكتاب في مختصر هو من أوائل مختصرات المذهب، وهو مختصر الخرقي، وهو تلميذ للخلال. فحفظ هذا المذهب في هذه الطبقة، وهي الطبقة الأولى، يعني الطبقات الإمام أحمد 3 طبقات، طبقة المتقدمين، ثم طبقة المتوسطين، ثم طبقة ماذا؟ المتأخرين. طبقة المتقدمين بدأت من إمام المذهب رحمه الله الإمام أحمد، مرورا بتلامذته، ثم الخلال، ثم الخرقي، ثم من جاء بعدهم إلى ابن حامد شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله. هذه الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة، طبقة المتقدمين. ثم تأتي الطبقة الثانية وهي طبقة المتوسطين وتبدأ من القاضي أبي يعلى. تبدأ من القاضي أبي يعلى وهو تلميذ ابن حامد، وتنتهي هذه الطبقة، وهذه الطبقة فيها علماء كبار، المقادسة ابن قدامة المقدسي وابن أخيه شمس الدين أبو الفرج المقدسي صاحب كتاب الشرح الكبير، وآل تيمية المجد بن تيمية صاحب المنتقى وحفيده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك ابن قيم وابن رجب، كذلك ابن مفلح الجد صاحب كتاب الفروع، ثم آخر هذه الطبقة ابن مفلح الحفيد، ابن مفلح الجد صاحب كتاب الفروع كتاب عظيم وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأما ابن مفلح الآخر فهو حفيده صاحب كتاب المبدع في شرح المقنع واسمه برهان الدين ابن مفلح، والأول شمس الدين ابن مفلح. فتنتهي هذه الطبقة التي ابتدأت من القاضي أبي يعلى، تنتهي بمن بابن مفلح الحفيد صاحب كتاب المبدع شرح المقنع، وهذا كتاب مطبوع كتاب عظيم في شرح هذا المتن متن المقنع. ثم جاءت الطبقة الأخيرة طبقة المتأخرين، وبداية هذه الطبقة من إمام المذهب في وقته ومحرر المذهب ومنقح المذهب ومصحح المذهب رحمه الله علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 85 و800 للهجرة، صاحب المصنفات البديعة المحررة المحققة رحمه الله، صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وصاحب كتاب التنقيح المشبع، وصاحب كتاب تصحيح الفروع، إمام عظيم من أئمة المذهب الحنبلي. وهذه الطبقة فيها أيضا الحجاوي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الإقناع وصاحب زاد المستقنع، وفيها أيضا الشيخ منصور البهوتي صاحب كتاب الروض، وأيضا شرح الإقناع، يعني هو شرح كتابين للحجاوي، الكتاب الأول زاد المستقنع شرحه بالروض الروض المربع، وكتابه الثاني الإقناع شرحه بماذا؟ بكشاف القناع، وله أيضا شرح منتهى الإرادات، وهو من أئمة الحنابلة الذي يعني له المصنفات المفيدة في المذهب. وهذه الطبقة استمرت إلى وقتنا الحاضر، هذه طبقة المتأخرين. فلا بد طالب العلم لا سيما في هذا المذهب الذي هو من أفضل المذاهب تحقيقا وقربا من الدليل الشرعي، أن يعرف هذا المذهب، يعرف أئمته، يعرف مصنفاته، يعرف مصطلحاته، حتى يكون على دراية. ومن أفضل الحقيقة الكتب التي يعني أنصح بها في هذا المقام كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، كتاب المدخل المفصل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب يعني من جزئين، وقد جمع فيه ما لذ وطاب حول هذا المذهب من جهة يعني علماء المذهب والمصنفات المصطلحات إلى غير ذلك. قبله طبعا كتاب المدخل لابن بدران، لكنه كتاب مختصر، وقد اعتمد عليه الشيخ بكر كثيرا في هذا الكتاب، نقل عنه كثيرا. المقصود أن هذا هو يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما قيل مذهب أحمد أحمد مذهب، لأنه هو أفضل المذاهب قربا من الدليل الشرعي. ولذلك كتاب المغني إذا قارنته ببقية الكتب المطولة الأخرى اللي في المذاهب الأخرى تجده هو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، إذا قارنته بالكتب المطولة في مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية أو مذهب المالكية تجد أن كتاب المغني هو أقل المذاهب مرجوحة، يعني أقربها إلى الدليل. ثم يعني لابد أن نبين يعني المنهجية الصحيحة لطلب العلم من باب يعني التنبيه والتذكير. أولا لابد يا أخوان من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى من يذكرنا دائما بهذا الأمر العظيم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو طريق الخلاص في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يخلص كما قال ابن جوزي رحمه الله تعثر، لا يوفقه الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإخلاص أن تبتغي بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى. وكيف تكون النية في العلم؟ كما قال الإمام أحمد، أن تنوي بهذا العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن ترفع العلم، أن ترفع عفوا الجهل عن نفسك، وأيضا كما قال الشيخ محمد وأن ترفع الجهل عن غيرك. وأيضا من دلائل النية الصالحة أن تسعى في حفظ هذه الشريعة والذب عنها والرد على المناوئين والمخالفين لهذه الشريعة، سواء في باب المعتقد الصحيح، رد على أهل الضلال، أو فيما يتعلق بالمسائل الشاذة في الفقه. هذا من حفظ الشريعة. قد قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من الإخلاص في أي عبادة، والعلم الشرعي من أعظم العبادات. ولا يخفاكم الحديث المشهور في صحيح مسلم، حديث أبي ذر، قصة الثلاثة الذين أول من سعر بهم نار جهنم، نسأل الله يجيرنا وإياكم منها. وذكر منهم في الحديث، جاء في الحديث قارئ القرآن عندما سئل عن قصده قال قرأت القرآن قرأت القرآن فيك، قال كذبت، وإنما قرأت القرآن وقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب في جهنم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان دائما يجدد هذه النية. ومن فضل العلم يا أخوان، فضل العلم الشرعي، أن يكون قد يكون الإنسان أول بدايته يعني النية فيها ما فيها وفيها ما يشوبها من يعني مقاصد أخرى، لكن بسبب قربه من العلم الشرعي تصح هذه النية وتصلح هذه النية، كما جاء عن بعض السلف وطلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا يجعله لله. هذا من فضل العلم أنه يقود صاحبه إلى الإخلاص. الأمر الثاني المنهجية الصحيحة في طلب العلم، هذه مهمة جدا. المنهجية الصحيحة في طلب العلم لا بد من أول البداء بالمتون والتدرج في العلم، البداء بمختصرات العلوم قبل مطولاتها، البداء بمختصرات العلوم قبل مطولاتها. فلا بد من العناية بالمتون، وكما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. فيأتي إلى متن من المتون فيحفظه إن استطاع ذلك وهو أفضل، أو يكرره دائما حتى تكون مسائل هذا المتن حاضرة في ذهنه. لأن من فوائد المتون العلمية أن المسائل تكون حاضرة في الذهن، وتعرف ترتيب الأبواب وترتيب المسائل الفقهية في أبواب الفقه. وهذا من أفضل الطرق، لأن طرق التفقه عبر يعني الكتب إما أن يكون عن طريق المسائل، تفقه بالمسائل، أو التفقه بالدلائل. التفقه بالمسائل عن طريق المتون الفقهية مثل متن زاد المستقنع، دليل الطالب، أخصر المختصرات، وبقية المتون. أو يكون التفقه عن طريق الدلائل، بواسطة الدلائل مثل أحاديث الأحكام، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المنتقى. لكن الطريقة الصحيحة والمنهجية الصحيحة التأصيلية لطالب العلم أن يعتني بالتفقه عبر المسائل بواسطة هذه المتون الفقهية، وليست كما يقول بعض هذا من التمذهب أو الكلام الذي يقال. لا، هذا لابد في بنيان طالب العلم، بنيان الصحيح، أن يبني علمه على أساس صحيح، أن يبدأ بهذه المتون. لا يقصد بذلك التعصب، أو الإنسان يأخذ بقول أحد من هؤلاء ما هو وإن خالف الدليل، لا حاشا وكلا، وإنما المراد من ذلك هو أن تبني هذا الفقه وكون بنيانك العلمي الفقهي على أساس صحيح. هذا المتون لا بد منها، لأنها هي المسائل التي استوعبت جميع مسائل الفقه. يعني لو أتيت بعضهم يقول طيب بلغ المرام وشروحها، لو قارنت طبعا هذا في لا شك فيها خير عظيم، لكن لو تأتي للمسائل الفقهية في بلوغ المرام أو في شروح بلوغ المرام تجدها لم تستوعب مسائل الفقه، لم تستوعب مسائل الفقه كما استوعبتها شروح المتون الفقهية. وانظر وجرب من نفسك، انظر مثلا كتاب الطهارة في شروح بلوغ المرام، وانظر إلى كتاب الطهارة في شروح زاد المستقنع، تجد الفرق واضح. المسائل الفقهية الموجودة في هذه الشروح، شروح المتون الفقهية، لا تقارن في كثرتها واستيعابها بشروح أحاديث الأحكام. ثم أيضا تلقي العلم عن أهله، هذه المنهجية الصحيحة في طلب العلم، تلقي العلم عن أهله، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا بد أن تعرف أهل العلم الصحيح وتلتقي بهم وتأخذ العلم على أيديهم، ولا بأس بالقراءة في الكتب والمطالعة، لكن لا تكون هذه هي فقط الوسيلة الوحيدة، وإنما الأصل هو أن يتلقى العلم عن أهله. ثم أيضا من المنهجية الصحيحة طلب العلم والوصول العمل بالعلم، لأنه يثبت، ومن بركة العلم أن يوفق الله عز وجل صاحبه إلى العمل الصالح. قد جاء في الحديث صحيح مسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا تلوته وعملت بما فيه، وعليك إذا تلوته ولم تعمل بما فيه، كما قال علي بن طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن أسباب تثبيت العلم أن تعمل به، وأيضا من تثبيت العلم نشره بين الناس عبر الكلمات مثلا أو الدروس أو المحاضرات وهكذا. من الأمور المهمة أيضا في طريق طالب العلم هو الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة، لأن العلم ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى صبر ومصابرة وجد واجتهاد. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد من أخذ الكتاب بعزم وعزيمة، وأن الإنسان يستغل وقته دقائقه وثوانيه وساعاته في طلب العلم الشرعي، يكون حريصا على استغلال وقته في طلب العلم. تجده بعد القيام بالفرائض من الصلوات وبر الوالدين وصلة الرحم الواجبة، تجده يجعل في المرتبة الثانية مباشرة بعد ذلك طلب العلم والتفرغ للعلم الشرعي. كما يقال إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضك، لو تعطي العلم كل جهدك أعطاك البعض، فكيف إذا شخص أعطاه البعض فماذا يجني؟ قد قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسد، ما تستطيع أن تنال العلم وأنت سلمك الله تنام في النهار وفي الليل في الاستراحات وفي المخيمات ودائما هذا وقتك في يعني أمور يعني تافهة، لا لن ينال العلم بهذه الطريقة. قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد من البذل والجد والاجتهاد في طلب العلم حتى تنال المراد وتحصل على المراد. وما بلغ العلماء ذلك المبلغ إلا بجدهم واجتهادهم وصبرهم ومصابرتهم، وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم. انظر مثلا إذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى عبد الله بن أنيس بطلب إيش؟ حديث واحد، رحل من المدينة إلى الشام، رحل من المدينة إلى الشام من أجل أن يطلب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة وجد واجتهاد، كما قال القائل يقول اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد العلم على أهل الكسل، في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل. يعني أنت تريد العلم لابد أن تصبر وتصابر وتبعد عنك الكسل والخمول، وأفضل حقيقة الأوقات في حفظ المتون والبحث والجلوس للعلم هو بعد صلاة الفجر، وقت مبارك حري بطالب العلم أن يجاهد نفسه على أن لا ينام بعد صلاة الفجر. إذا صلى الفجر يعود نفسه أولا يقرأ حزبه من القرآن، لا بد يكون طالب علم له ارتباط عظيم بالقرآن، قراءة حزبه من القرآن، ثم بعد ذلك يتفرغ لبقية للعلم في قضية الفقه والبحث والاطلاع وهكذا. هذا ما أحببته حقيقة إرادة بين يديكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يوفقنا علم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.